أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في تصحيح رواية الفقيه عن جميل بن صالح، واتضح لدينا أن الجواب الأول عن الإشكال، وهو إمكانية أن يكون جميل بن صالح قد روى الرواية مرتين، مرة مع الواسطة ووصلت إلى الكلين، وأخرى بدون الواسطة ووصلت إلى الشيخ الصدوق. اتضح الجواب عن ذلك أن هذا وإن كان ممكنا، إلا أنه لا مجال للالتزام به ما لم يدل على ذلك قرينة. وهناك الروايتان في الكافي متحدتان مضمونا بل ولفظا، ينقلهما الكليني رحمة الله عليه عن جميل بن صالح، لكن ينقل إحداهما عن الباقر عليه السلام والأخرى عن الصادق عليه السلام. الأولى موجودة في الجزء الثاني صفحة 274، عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن سدير قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل، فقالوا: ربنا باعد بين أصفارنا، إلى آخر الرواية. وفي الجزء الثامن صفحة 395، عن محمد عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن سدير قال: سأل رجل أبا جعفر عليه السلام. هذا المضمون بسندين إلى ابن محبوب، في إحداهما السؤال عن الباقر عليه السلام، وفي الأخرى السؤال عن الصادق عليه السلام. هنا يمكن أن نقول في مقام الإثبات إن الشيخ الكليني وصلته هاتين الروايتين، مع قطع النظر عن خطأ بعض الرواة. يعني مستبعد جدا أنه والله سدير اتفق له أن كان عند الإمام الصادق عليه السلام عندما سأله رجل عن هذه الآية، واتفق أن كان عند الإمام الباقر عليه السلام عندما سأله رجل عن هذه الآية. لكن على مستوى الكلين يمكن البت بأنه وصله من طريقين مختلفين ما ذكره من دون إشكال. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالجواب عن المحاولة الأولى. المحاولة الثانية، صاحب هذه المحاولة يسلم، بأنه يستبعد أن يكون جميل بن صالح نقل الرواية مرتين، بل الرواية مرسلة، فنحمل رواية الفقيه على رواية الكافي، فتكون الرواية مرسلة. لكن هذه الرواية المرسلة في حكم المسندة، لأن التعبير هكذا عن جميل بن صالح عن بعض أصحاب أبي عبد الله، فيقول ذلك البعض أن هذا التعبير لو ورد من أئمة الرجال وأرباب الفهارس فنقول بعض أصحاب أبي عبد الله عليهم السلام منهم الثقة ومنهم غير الثقة، فلا تكون الرواية ماذا؟ صحيحة. لكن هذا التعبير لم يرد من أئمة الرجال، وإنما ورد على لسان راو هو بذاته من أصحاب أبي عبد الله، فيكشف ذلك أنه ينقل عن خواص أصحاب أبي عبد الله لا عن صاحب عادي، فتكون الرواية مرسلة في حكم المسندة الصحيحة. واضح صار تقريب المطلب؟ هذا ما حاوله البعض لإثبات صحة سند رواية الفقيه. ولا يخفى ما فيه، فإننا إذا تتبعنا روايات جميل بن صالح، ذكرت يوم أمس أنها في الكافي تصل إلى 79 رواية، لوجد أن الروايات التي يرويها جميل بن صالح عن الإمام بواسطة تمام هذه الوسائط من أصحاب الصادق عليه السلام، وأكثرهم ثقات، لكن بعضهم ماذا؟ يتصفون بالضعف ورد في حقهم الذم، وبعضهم يتصفون بالجهالة، من قبيل الحكم بن عتيبة. حكم بن عتيبة الشيخ الطوسي نص على أنه من أصحاب السجاد والباقر والصادق عليهم السلام، عليهم السلام. فإذا هو من أصحاب الصادق، ووردت فيه روايات كثيرة تذمه. أيضا روى عن عبد الملك بن غالب وهو مجهول، روى عن بعض أشياخ بني النجاشي، روى عن أبي عمرو الشيباني، وأبي عمرو الشيباني ليس له ترجمة لا عند الشيخ ولا عند النجاشي ولم يرد فيه توثيق. روى عن عبد الملك بن عمير لم يوثق، عن هشام بن الأحمر لم يوثق، فمجموعة، الوليد بن صبيح، يوسف بن أبي سعيد، مجاهيل. فحينئذ لو فرضنا أن الرواية التي نبحث عنها رواها جميل بن صالح عن واحد من هؤلاء، فهل يصح أن يقول عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام أو لا يصح؟ حتما يصح، لأن هؤلاء وإن كانوا ضعفاء ومن المجاهيل لكنهم ثبت أنهم من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. فهذه المحاولة لا تتم إلا على مبنى من يقول أن أصحاب الصادق عليه السلام كلهم فقط، وهو كما ترى واضح. كيف؟
على حساب الاحتمالات، لو فرض مصحف بن صالح مثلا 1000 في 5 مثلا 800، يعني يكون احتمال ان تكون صابر عن هذه الخمسه، خصوصا من ترجمه بن صالح.
يعني التفت، من 73 روايه الحكم بن عتيبه روى عنه 4 روايات، التفتنا؟ أي لا، هؤلاء يعني معتد بهم، التفتنا. طبعا ما ذكرت كل الأسماء التي مجهولة أو ورد في حقها الذم في أكثر من ذلك. المهم، فلو روى عن واحد من هؤلاء، هذه الرواية ربما تكون عن واحد من هؤلاء في الواقع، فيصح أن يقول عن بعض أصحاب أبي عبد الله. يعني هذه الخصوصية لكونه من أصحاب أبي عبد الله عندما يروي عن بعض أصحاب أبي عبد الله، فإذا هو يروي عن الخواص، لا معنى له. خب، هذا تمام الكلام في سند رواية الفقيه. إلى الآن نكون قد ذكرنا 3 طوائف. الطائفة الأولى التي حكمها التداخل وموضوعها مطلق العدة، لكن في خصوص إذا كان وطء الشبهة واردا. هذه الطائفة الأولى، لا تنسى، لأنه بعد قليل سوف نبدأ بالعلاج. الطائفة الثانية حكمها عدم التداخل وموضوعها مطلق العدة، لكن خصوص ما لو كان وطء الشبهة واردا على العدة. الطائفة الثالثة في خصوص عدة الوفاة أعم من أن يكون وطء الشبهة واردا أو موردا. صار واضح المطلب؟ أعم من أن يكون وطء الشبهة واردا أو موردا. الطائفة الرابعة. عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ماشيا على الأخطاء.
جزاكم الله خير.
أكثر ما درسنا على الدرس الأول.
شو المشكلة؟
مستعدين الطريق.
جيد.
هذا كل يحفوه فيه يمشي بعد.
جيد. الطائفة الرابعة ما كان موردها وطء الشبهة والطلاق، عدة وطء الشبهة والطلاق، لكن كان الطلاق واردا على وطء الشبهة. التفت جيدا، جدا مهمة هذه الطائفة. فهذه الطائفة من ناحية نوعية العدة ليست مطلقة، لأن تتكلم عن خصوص عدة الطلاق لا تشمل عدة الوفاة. ومن خصوص ومن ناحية ورود وطء الشبهة أو مورديته هي خاصة بكون عدة الطلاق أو بكون الطلاق واردا على وطء الشبهة. هذه الطائفة لم يذكرها السيد الخوئي رحمة الله عليه. وعندنا روايتان في هذه الطائفة. الرواية الأولى ما رواه الشيخ في التهذيب موثقا، لأن في السند ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة فقدت زوجها، فقدت زوجها أو نعي إليها، يعني بالنتيجة وصلها خبر أنه مات فتزوجت، ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها عليكم السلام. قال تعتد منهما جميعا 3 أشهر عدة واحدة، وليس للأخير أن يتزوجها أبدا. الحكم في هذه الرواية ما هو؟ التداخل أو عدم التداخل؟ التداخل، لأنه قال تعتد منهما جميعا 3 أشهر عليكم السلام. فالحكم في هذه الرواية هو التداخل. شو الإخوان تعبانين؟ ماشي ها؟ جيد، يعطيكم العافية. عليكم السلام ورحمة الله. إذن الحكم في هذه الرواية هو التداخل. موضوع الرواية لا يوجد إطلاق فيه من ناحية نوعية العدة، بل الكلام فقط عن عدة الطلاق فلا تشمل عدة الوفاة، هذه من هذه الناحية. ومن ناحية أخرى الطلاق وارد على وطء الشبهة، بخلافه في الطائفة الأولى والثانية كان الأمر بالعكس، كان وطء الشبهة وارد على الطلاق أو العدة الأخرى. هنا الطلاق وارد على وطء الشبهة، امرأة وصلها خبر وفاة زوجها فتزوجت ودخل بها الزوج الجديد، فالوطء وطء ماذا؟ شبهة. بعد ذلك رجع زوجها، عندما عرف أنها متزوجة طلقها، فاجتمع عليها عدة وطء شبهة وعدة طلاق. فالإمام عليه السلام حكم بالتداخل. هذه الرواية الأولى في الطائفة الرابعة، وهناك رواية أخرى أصرح من هذه الرواية، رواها الكليني في الكافي ونقلها عنه الشيخ في التهذيب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت، فجاء زوجها الأول ففارقها الآخر، كم تعتد للثاني؟ قال: 3 قروء، وإنما يستبرأ رحمها 3 قروء، وتحل للناس كلهم. قال زرار، هنا التأكيد، قال زرار: وذلك أن ناسا قالوا تعتد عدتين، يعني هناك فتوى بعدم التداخل، من كل واحد عدة، فأبى ذلك أبو جعفر وقال: تعتد 3 قروء وتحل للرجال. مضمون هذه الرواية مثل الرواية السابقة، لكن الرواية السابقة كانت ظاهرة في التداخل، هذه صريحة في التداخل غير قابلة للتأويل، لأن زرارة فرض فتوى للعامة تقول بعدم التداخل، الإمام عليه السلام أصر على التداخل. فإذا النتيجة النهائية خلافا للسيد الخوئي رحمة الله عليه، أطراف المعارضة 4 طوائف لا 3 طوائف. هذه الجهة الأولى في الإشكال على السيد الخوئي، الجهة الثانية في الإشكال على السيد الخوئي أن الطائفة الأولى والثانية لا إطلاق لهما من ناحية ورود وطئ الشبهة أو موروديته. بعد اتضاح هذه الطوائف 4 غدا إن شاء الله نبدأ بعلاج هذا التعارض، والحمد لله رب العالمين. شو القضية اليوم؟
ابتداء الاستفاء المقدس. عاملين مظاهرة
مغلق الطريق يعني؟
يعني رحنا أول شيء على رجائي وصحنا رشدان ورجعونا، تاجين على سمية ورجعونا.
وشيخ أنا بالأصل جاي من جهة صفائية، أنا جاي من شهر مردون.
ما أنا لا إحنا من شهر مردون ما فيه.
لو كنت أعلم الغيب. وصلت؟ هذه بالدرس بالدرس يلا بسيطة إن شاء الله تسمع التسجيل.
أول مرة من جنكران لفيت شو بسيط.